بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ففي هذا اليوم الأربعاء الثامن أو التاسع من شهر جمادى الأول سنة 37 و400 وألف، نبدأ في قراءة كتاب الجنائز من بلوغ المرام للحافظ أحمد بن علي بن حجر خاتمة الحفاظ رحمه الله تعالى، والمتوفى سنة 52 و800. سيكون عندنا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم امتحان في باب أحكام المساجد من بلوغ المرام. سيكون عندنا إن شاء الله في الدرس القادم امتحان في باب أحكام المساجد من بلوغ المرام بإذن الله. ويمكن للمذاكرة مراجعة كتاب توضيح الأحكام للشيخ البسام، وهذا الكتاب متوفر وموجود على الإنترنت، وموجود أيضا في المكتبة الشاملة، وقد نبهنا عليه من قبل. إذن باب أحكام المساجد أو باب المساجد من بلوغ المرام بإذن الله، وسنبدأ في المراجعة بهذه الطريقة أسبوعيا، نأخذ أحاديث معينة تراجعونها ثم يكون الامتحان فيها بإذن الله. نتعاون مع بعضنا في مذاكرة العلم، فحياة العلم مدارسته ومذاكرته. نحن نرجو من الله سبحانه وتعالى أن ينفع الأخوات الدارسات، وأن يصبحن طلبة علم وداعية إلى الله جل وعلا. وهذا لا يأتي إلا مع المذاكرة والدعوة والصبر على العلم. نبدأ في هذا الدرس كما ذكرنا في كتاب الجنائز من بلوغ المرام. يقول العلماء رحمهم الله تعالى: الجنائز، هذه الكلمة بفتح الجيم، يقال فيها الجنائز، وهي جمع مفرده جنازة، والمفرد يقال بالفتح ويقال بالكسر، بفتح الجيم جنازة أو بكسر الجيم جنازة. واختلف العلماء في الذي يطلق عليه هذه الكلمة جنازة أو جنازة، فقال بعضهم: الجنازة بفتح الجيم تطلق على الميت، وإذا كسرنا الجيم فقلنا الجنازة، فالمراد به النعش الذي يوضع عليه الميت، الذي يقال له المجنز أو المجنز، السرير، فيكون الفتح للميت الذي يوضع أعلى السرير، والكسر للأسفل. وقال بعض أهل العلم غير ذلك، والأمر في هذا واسع. وقد ذكر بعض أهل العلم في هذا عظة وعبرة للإنسان، فقالوا: أيها الإنسان، اعلم أنك إذا مت أول ما تموت تفقد اسمك الذي كنت تتسمى به في الدنيا. كانوا يقولون: يا محمد، يا علي، يا فاطمة، يا فلان، يا فلانة. فمنذ أن تخرج الروح من الجسد، سبحان الله، يتغير الحال. ما زال الرجل أو المرأة الميت في البيت، فيدخل الداخل فلا يقول أين فلان باسمه، وإنما يقول أين الميت. وهكذا الداخلون كلهم يقولون أين الميت، فإذا غسل وكفن يقولون أين الجنازة؟ فهذا عظة للإنسان واعتبار أن يراقب ربه وأن يعمل لنفسه العمل الصالح الذي يقربه إلى الله جل وعلا. اعملوا صالحا، استجيبوا لربكم. لا ينفعك أن تغتر بهذه الدنيا، فإنك ستلقى الله غدا وحدك، وستلقى الله جل وعلا ولن يؤنسك في قبرك إلا عملك الصالح، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشر. المؤلف الحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر في هذا الكتاب جملة من الأحاديث لخص بها وأشار بها إلى أحكام متعلقة بأحكام الموت والجنائز، والعلماء رحمهم الله تعالى يذكرون في هذا الباب أحكام المريض في احتضاره، أحكام المحتضر إذا بلغت الروح الحلقوم وكان الإنسان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، وحضرت إنسانا وهو يحتضر، فهناك أحكام شرعية وآداب مرعية نبه عليها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هناك أحكام تتعلق بالاستعداد للموت، كذلك إذا حضرت ميتا، حضرت إنسانا وخرجت روحه بين يديك، فماذا تصنع وماذا تعمل؟ ثم يأتي معنا مسألة تجهيز الميت من تغسيله وتكفينه والصلاة عليه واتباع جنازته حتى يدفن وأحكام الدفن، ثم يذكر الفقهاء ما يتعلق بالسنة في زيارة القبور، وهكذا في سلسلة من الأحكام الشرعية المرتبطة بأحكام الجنائز. ويذكر العلماء أيضا أحكام التعزية بعد الموت وبعد الدفن وزيارة القبور وذكر الأموات بعد موتهم، يذكرون بالخير ولا يسبون ولا يتكلم فيهم، وغير ذلك من الأحكام التي هي من محاسن الشريعة، والشريعة كلها محاسن. فتفكر أيها المسلم وتفكري أيتها المسلمة في هذه الآداب العظيمة التي من الله عز وجل علينا بها في هذا الدين العظيم المبارك. فاللهم لك الحمد على الإسلام، ولك الحمد أن هديتنا لطلب العلم، نسأله جل وعلا الثبات على ذلك، وأن ينفعنا بهذا العلم وأن يكون حجة لنا. افتتح المؤلف الحافظ ابن حجر هذا الكتاب بالاستعداد، بما يدل على الاستعداد للقاء الله جل وعلا، فإن من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. ومما يعين على ذلك الإكثار من ذكر الموت وذكر المصرع. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أكثروا ذكر هاذم اللذات، الموت. رواه الترمذي والنسائي وصححه ابن حبان. رواه الترمذي في كتابه الجامع والمعروف بالسنن ويقال السنن الكبير، وسماه بعضهم بالصحيح وليس كذلك، فيه نظر. والنسائي في كتابه السنن، السنن الصغرى المعروف بالمجتبى أو المنتقى، وصححه ابن حبان يعني أخرجه في كتابه الصحيح، وهو حديث حسن. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وقوله في الحديث أكثر أمر بالإكثار، حث من النبي صلى الله عليه وسلم أن نكثر من ذكر الموت. وسماه هاذم اللذات، هاذم بالذال المعجمة يعني قاطع اللذات، فبينما أحدنا في لذاته وأمله الكبير إذا بالموت قد فجأه وجاءه ملك الموت ليأخذ روحه. أكثر ذكر هذه من لذات الموت، فكلمة الموت تفسير لهاذم اللذات. فينبغي للمؤمن أن يكثر من ذكر الموت وألا يغفل عنه، لأن الموت حق ولا بد منه. فالمؤمن إذا أكثر من ذكر الموت أصبح يتجهز ويستعد للقاء الله بالعمل الصالح، يستكثر من الآخرة ويستقل من الدنيا، يستكثر من الأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله جل وعلا. يقول بعض السلف: ما أكثر عبد ذكر الموت إلا رؤي ذلك في عمله، يعني يصبح يعمل ويجتهد. ففي الحديث فضل الإكثار والأمر بالإكثار من ذكر الموت. قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر ينزل به، فإن كان لابد متمنيا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. متفق عليه يعني رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. وقد تقدم معنا كثيرا ومرارا ونكرره من أجل الاستفادة والحفظ، أن الحديث إذا نسب إلى الصحيحين أو عزي إلى الصحيحين أو إلى أحدهما فذلك علامة الصحة. وقوله في الحديث لا يتمنين، نهي من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمنى الإنسان الموت فيقول: اللهم أمتني، فلا يتمنى الموت لأنه لا يعلم ما هو الخير له. بعض الناس يقولون إذا مات الإنسان استراح، يقولون فلان مات واستراح، ما ندري استراح وما استراح، هذا الأمر عند الله سبحانه، نرجو له الخير. ولهذا لما قالت امرأة: يا رسول الله، فلان دخل الجنة، أو لما مات طفل صغير، فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، عصفور من عصافير الجنة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وما يدريك يا عائشة؟ قال: وما يدريك يا عائشة. ولهذا الإنسان لا يعلم المستقبل ولا يعلم الخير أين، ولكنه يقول إن أراد ذلك، يعني قوله فليقل يعني هذا أمر مباح، ليس أنه من السنة أن يدعو بهذا الدعاء، وإنما إن كان لابد يريد ذلك فليقل هذه الكلمات، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من طال عمره وحسن عمله، كلما طال عمر الإنسان وحسن عمله فذاك أفضل، لأنه أعظم له أجرا عند الله سبحانه. إذن المسلم لا يدعو على نفسه بالموت ولا بالضر، وإنما يسأل الله العافية، دائما يسأل الله العافية. فإن كان لابد متمنيا فليقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، مثل الاستخارة، ما دام أن الحياة خير لي من الموت، وذلك بأن يكون على طاعة الله بعيدا عن الفتن. وإن كانت وقال وأمتني إن كان وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، يعني خير لي من الفتنة ومن الحياة إذا كان الأمر على ما تقدم. فالمسلم منهي عن تمني الموت إذا نزل به الضر من فقر أو فاقة أو دين أو مرض أو جرح وجراحات. بعض الناس إذا ازداد به الفقر يدعو على نفسه بالموت، هذا مخالف لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه جزع وعدم الرضا بالقضاء والقدر. إذن النهي عن تمني الموت بسبب الضر فيه مخالفة لمسألة الرضا بالقضاء والقدر، ولذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول بعض أهل العلم إذا تمنى الإنسان الموت خشية على نفسه من الفتنة في الدين، خشي أن يفتن في دينه، قالوا فذلك يجوز، لأن الحديث لا يتمني أن أحدكم الموت لضر نزل به أو لضر ينزل به، قالوا هذا في الدنيا. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك، فمن دعائه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت بقوم فتنة فتوفني غير مفتون، فتوفني غير مفتون. إذن إذا كان السبب خشية أن يفتن في دينه وخشية أن يصاب في دينه فله أن يدعو الله سبحانه وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في باب علامات الساعة في الصحيحين حديث أبي هريرة لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه، فيقول يا ليتني مكانه، يعني بسبب ماذا؟ بسبب الفتن التي تقع في الأزمنة المختلفة. والأفضل للإنسان أن يدعو بما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم على جهة الأمة، فيدعو بهذا الدعاء اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. إذن الخلاصة أن هذا الحديث فيه بيان حكم تمني الموت، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا نزل به ضر سواء كان هذا الضر من الدنيا أو من الدين فإنه لا يتمنى الموت وإنما يدعو بهذا الدعاء المبارك. وأجاز بعض أهل العلم كما ذكرنا أن الضر إذا كان في الدين ويخشى على نفسه الإنسان الفتنة في دينه فله أن يدعو بذلك وبما علمنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. والأفضل كما ذكرنا الالتزام بهذا الدعاء الوارد. بعد ذلك ذكر لنا المؤلف رحمه الله حديثا عن بريدة في بيان بعض علامات حسن الخاتمة، فقال: وعن بريدة، بريدة بن الحصيب رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يموت بعرق الجبين. رواه الثلاثة وصححه ابن حبان. كلمة الثلاثة يعني أصحاب السنن الأربعة إلا ابن ماجه، هذا الأصل أنه يقصد به ذلك، لكن هذا الحديث قصد به المؤلف هنا أنه رواه النسائي والترمذي وابن ماجه، النسائي والترمذي وابن ماجه، مع أنه رحمه الله قال في مقدمة كتابه أنه إذا قال رواه الثلاثة يقصد بهم، يقول أنا، يقول رحمه الله: المراد بالسبعة أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، وبالستة من عدا أحمد، وبالخمسة من عدا البخاري ومسلم، وأقول الأربعة وأحمد، وبالأربعة من عدا الثلاثة الأول أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، يقول: وبالثلاثة من عداهم والأخير. يعني إذا قال رواه الثلاثة فليقصد أبو داود والنسائي والترمذي، لكن هنا خالف اصطلاحه، فالمقصود بالثلاثة الترمذي والنسائي وابن ماجه. فهنا عليه ملاحظة على المؤلف رحمه الله. وقوله وصححه ابن حبان تقدم معنا تفسيره قريبا. هذا الحديث فيه بيان علامة من علامات حسن الخاتمة، وهي أن المؤمن يموت بعرق الجبين، والعرق معروف، وقد عد الشيخ الألباني رحمه الله هذه العلامة من علامات حسن الخاتمة، أن الإنسان إذا عرق عند الاحتضار فذاك من علامات الخير. فهو كناية عن الشدة والمشقة التي يلقاها المؤمن عند الموت وسكراته، وأن ذلك يكون تطهيرا له من الذنوب. وهذا يدل على أن الموت له سكرات، والنزع فيه ألم، ويكون بإذن الله تعالى من آخر الآلام والأحزان التي تصيب المؤمن في الدنيا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا إله إلا الله إن للموت لسكرات. فينزل بالإنسان الأمر العظيم. وقد قالت عائشة رضي الله عنها لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم: طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها. فالموت له سكرات تخفف على إنسان وتشدد على آخر، فالإنسان يتذكر هذا الموقف ويكون دائما مشفقا على نفسه، داعيا لنفسه أن يخفف الله عز وجل عنه. ولحسن الخاتمة علامات أخرى أيضا نبه على بعضها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في كتابه النافع أحكام الجنائز. والحقيقة أن كتاب أحكام الجنائز للشيخ الألباني رحمه الله من أحسن ما ألف في هذا الباب، كتاب جامع ذكر فيه السنن ورتبه ترتيبا بديعا، فننصح باقتنائه وقراءته والحرص على كتب الشيخ رحمه الله. وكذلك هناك كتاب اسمه أحكام الصلاة هذا الكتاب مطبوع في مجلد ومطبوع في 3 مجلدات من تأليف الدكتور سعيد بن وهف القحطاني صاحب كتاب حصن المسلم. والحقيقة أن كتابه هذا كتاب أيضا نافع جدا، فإنه سماه بأحكام الصلاة لكنه تكلم فيه عن أحكام الطهارة وأحكام الصلاة بجميع أنواعها ومسائلها، ومنها أحكام الجنائز، مطبوع في مجلد كامل ومجلدات، ومطبوع رسائل. وينقل في هذا الكتاب كثيرا عن العلامة ابن باز رحمه الله، وترتيبه للمسائل واستيعابه لها ترتيب حسن. فهذه من الكتب النافعة التي تفيد المسلم، والقراءة فيها نافعة. من علامات حسن الخاتمة أن يلقن الإنسان كلمة التوحيد عند السياق فيقوله، وقد ذكر ذلك الحافظ ابن حجر فذكر الحديث الدال على ذلك، فقال رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. قال ابن حجر: رواه مسلم والأربعة. حديثان، حديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. حديث أبي سعيد الخدري هو الذي يصلح أن نقول فيه رواه مسلم والأربعة. الأربعة: أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. فحديث أبي سعيد أخرجه مسلم والأربعة. وأما حديث أبي هريرة فقد أخرجه مسلم وابن ماجه، أخرجه مسلم وابن ماجه. قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث لقنوا، معناها ذكروا الميت بقول لا إله إلا الله. والميت المقصود به الذي يحتضر، ليس الذي قد فارق الحياة. والأمر هنا لقنوا أمر على الاستحباب، والأولى أن يحرص عليه، يحرص على أن يلقن المحتضر أو عند الإنسان عند الاحتضار بكلمة لا إله إلا الله، فإن من كان آخر قوله لا إله إلا الله دخل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله لقنوا موتاكم، كلمة موتاكم يعني من حضره الموت وليس من مات، لأن الميت لا يلقن، إذا قد مات فإنه لا يلقن، لا ينفعه بعد ذلك التلقين. وسيأتي معنا مسألة تلقين الميت عند القبر وأن ذلك لا يجوز. وقوله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم، ما معنى التلقين هنا أو كيف يكون التلقين؟ قال بعض العلماء: يكون التلقين بأن يؤمر بها، يقال له قل لا إله إلا الله. وقال بعض أهل العلم: لا يؤمر بها وإنما تذكر عنده، يعني يبدأ الناس يهللون حتى يسمع هو فيهلل ويقول لا إله إلا الله. ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: الأصل أن نأمره بلا إله إلا الله، نقول له قل لا إله إلا الله. فإن كنا نخشى إذا أمرناه بها أن تكون له ردة فعل سيئة، كأن يقول لن أقول، أو يقول كلمة نحو ذلك، أو يسب، فحينئذ تذكر عنده بلطف ورفق حتى يتذكر فيقولها. فإذا تكلم بالتلقين، إذا تكلم بالشهادة فنسكت عنه، فإذا تكلم في كلام آخر نعيد عليه أن نقول له قل لا إله إلا الله حتى يختم له بها. والأمر ليس بالأمر الهين يا إخوان، فإنه لا يوفق لذلك إلا من وفقه الله. من الناس من قيل له هذه الكلمة فثقل لسانه فلم يستطع أن يقولها، ثم تجده يتكلم مع أبنائه، يتكلم ويوصي ويوصي، ولكن لما يأتي يقول لا إله إلا الله ينعقد لسانه. نسأل الله جل وعلا أن يرحمنا برحمته. حضر النبي صلى الله عليه وسلم يعني ميتا رجلا من الأنصار، من أخواله، من بني النجار، وبنو النجار هم أخوال جده عبد المطلب، فهم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وهو يحتضر، فقال له يا خال قل لا إله إلا الله. فقال له الرجل أخال أم عم، يعني أنا خال أم عم؟ قال بل خال. ثم قال فخير لي أن أقول لا إله إلا الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم. والحديث المسند وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. إذن السنة ألا يضجر المحتضر بها، وإنما يذكر بها حتى يختم له بالخير. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديث معقل بن يسار، فقال وعن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا على موتاكم ياسين. قال في التخريج رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبه. أخرجه أبو داود يعني في السنن، وأخرجه النسائي في كتاب عمل اليوم والليلة، أو بعبارة أخرى في كتاب السنن الكبرى، في عمل اليوم والليلة من السنن الكبرى. وصححه ابن حبان يعني خرجه في كتابه الصحيح. وهذا الحديث إسناده ضعيف، فقد ذكر العلماء أنه حديث مضطرب، بيّن ذلك الحافظ ابن حجر فيما نقله عن ابن القطان. ثم هذا الحديث في إسناده راو اسمه أو يقال له أبو عثمان وهو مجهول، يرويه عن أبيه وهو مجهول أيضاً، فيكون هذا الحديث حديث ضعيف. وقد جاء عن الدارقطني أنه قال هذا حديث ضعيف الإسناد مجهول المتن ولا يصح في الباب حديث. وهذا الحديث يستدل به الفقهاء على مسألة، وهي استحباب قراءة سورة ياسين عند المحتضر. يقولون إذا جاء الإنسان عند الاحتضار يقرأ سورة ياسين، وقال بعضهم يقرأ الفاتحة أيضا لأنها الشفاء ورقية، وقال بعضهم يقرأ قل هو الله أحد. ولكن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الشيء، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يموت عنده كثير من الناس ويحضر في سياقهم، فلم يأمر أحداً بفعل ذلك. وخير الهدي هديه صلى الله عليه وسلم، فنقتصر على ما ثبتت به السنة، وهو أن يلقن وأن يدعى عنده بالخير، وأن لا يذكر له بالخير، ويذكر المحتضر بأعماله الصالحة الطيبة. إذا جئت إلى إنسان محتضر فذكره بأعماله الصالحة، حتى لو كان من الفساق، لو كان شارب خمر، لو كان كذا، لا تذكر له، لا تقول له نصحناك فأبيت أن تنتصح وكنت تفعل، لا، هذا الموضع تذكره بأعماله الطيبة، فتقول له أنت مسلم وربك غفور رحيم ورحمة الله واسعة وغير ذلك من العبارات التي تجعله حسن الظن بالله جل وعلا، وتلقنه لا إله إلا الله. إذن من أهل العلم من أجاز القراءة على عند المحتضر واستدلوا بهذا الحديث واستدلوا أيضا بغيره، ولكن هو الأقرب أن يقتصر في ذلك على ما ثبتت به السنة. وسيأتي إن شاء الله تعالى معنا في الدرس القادم بعض ما يستحب فعله عند المحتضر فيما يأتي إن شاء الله من الأحاديث. نكتفي بهذا القدر في هذا الدرس، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هنا سائلة تسأل بعد السلام تقول: ما حكم الأناشيد مع الطبلة؟ الطبل من أنواع المعازف التي لا تجوز، وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الطبل، والطبل معروف، واستعمال الدف أجازه العلماء في مواطن في العيد وللنساء وعند قدوم المسافر والفرح به، وما سوى ذلك فإننا لا نستعمل مثل هذه الأشياء مع يعني في أحوالنا أو في أفراحنا وغير ذلك. وقد تكلم العلماء في ذلك وبينوا، من أحسن ما كتب في ذلك كتاب المعازف للشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وأما ما يتعلق بالأناشيد، فالأناشيد أو ما يقال له بالأناشيد هي عبارة عن أشعار. فالشعر إذا كان منطويا على كلام حسن فسماعه حسن. ولكن ما الذي يشكل في باب الأناشيد؟ أولا أنه قد دخل فيها أشياء ليست بشرعية، من مثل إنشاد النساء لها وسماع الرجال لذلك، وتلحين الأصوات، أصوات بعض المنشدين يلحنونها بألحان الأغاني المعروفة اليوم، حتى إن أصحاب الغناء يقولون: لا فرق عندنا بين النشيد وبين الغناء الذي كنتم تقولون عنه أنه حرام، هم يعرفون ذلك. وأيضا الانشغال بهذا، الانشغال بالنشيد انشغالا كبيرا، حتى إن من انشغل بذلك ينشغل عن كتاب الله وينشغل عن طلب العلم وعن ما هو أهم. لو تأمل الإنسان في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يستمع الشعر بقدر، والشعر الذي فيه تنشيط للنفس تحفيز لها من المنظومات الوعظية والكلمات الطيبة بصوت واحد بدون اجتماع عليها وغير ذلك من الأمور التي تعين الإنسان على الطاعة ولا تشغله عنها. ننصح المسلمين أن يشغلوا أبنائهم بكتاب الله، وأن يشغلوا أبنائهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يعلموهم التغني بكتاب الله بالقرآن وفق ما علمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويشغلوا طاقاتهم بطلب علم الشرعي، يعلموهم، يقرؤون عليهم. وأنا دائما أنصح الآباء والأمهات أن يكون لهم مجالس في البيت مع أبنائهم الصغار والكبار لقراءة كتب أهل العلم، كتب المختصرة. يكون عندنا مجلس لقراءة الأربعين النووية، ومجلس لقراءة الأصول الثلاثة، مجلس للقراءة في رياض الصالحين للتذاكر، للاستفادة، للتعلم. ولا يقول الإنسان: أنا قد لا أفهم بعض الأحاديث أو قد لا أعرف تفسيرها. هنا أقول للمسلم: لا تقدم على الكلام في الدين بلا علم، لكن لا مانع أن تقرأ الحديث وكثير من الأحاديث الواضحة البينة. فإذا أشكل عليك شيء فلا تعجل حتى تسأل العلماء. فإذا قرأت كتابا واستفدت منه بنسبة 50% فهذا خير من ألا تقرأه. لأن بعض الناس يقول: ربما أقرأ هذا الكتاب ولكن لا أفهمه كاملا. ليس بشرط أن تفهم الكتاب كاملا، لو فهمت بعضه فهذا إنجاز وخير كبير. فاحرصوا على طلب العلم وشغل الأولاد بذلك، اشغلوهم بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى.